بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل على مفطرية إيصال الغبار إلى الحلق. قلنا بأنه عمدة الدليل الذي يذكر في المقام هي رواية المروزي الواردة في الباب 22 الحديث الأول. والكلام فعلا يقع تارة في سند الرواية وتارة في دلالة الرواية. أما بلحاظ السند فقد أشكل غير واحد من الأعلام ومنهم صاحب المدارك على الرواية من حيث السند، وهناك إشكالات ثلاثة في سند الرواية لا بد من التعرض لها. أولا نقرأ السند ثم نتعرض بعد ذلك إلى الإشكالات السندية. هذه الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده إلى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إلى آخر الرواية. هذه الرواية نتعرض إلى البحث السندي فيها من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى، السلام عليكم، النقطة الأولى أنه أولا لا إشكال في سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار، فهو سند تام، ولا إشكال في نفس محمد بن الحسن الصفار، فهو من الفقهاء الأجلاء. الكلام فعلا في محمد بن عيسى. المراد من محمد بن عيسى هو محمد بن يعني أكثر عندهم، يعني عند أكثر المتأخرين المحققين، نعم، وإن كان في البحث الرجال هناك من يستشكل في ذلك، لكن أكثر المحققين يقولون بماذا بتمامية كتاب بصائر الدرجات. لكن هذا لا يضر في المقام، لأنه الشيخ الطوسي ما ينقل، يعني الظاهر بأنه ينقل الرواية عن ينقل الظاهر عن كتاب بصائر الدرجات، واحتمال آخر أنه ينقل مباشرة عن، لكن أكثر المحققين عندهم بأنه لا إشكال في هذه الرواية. خب، لأن تارة الشيخ الطوسي ينقل الرواية من كتاب البصائر، وتارة ينقلها عن طريق نفس الشخص. الظاهر من هذا النص أنه ينقلها عن طريق نفس الشخص، وإلا يعبر أنه عن في بصائر الدرجات. المهم، الكلام في محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو محمد بن عيسى اليقطيني، ومحمد بن عيسى اليقطيني قد يقال بعدم وثاقته لاستثنائه من كتاب نوادر الحكمة، حيث أشرنا غير مرة إلى أنه يوجد بحث في كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة، حيث أن ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد وتابعه على ذلك الشيخ الصدوق استثنوا من هذا الكتاب 32 شخص تقريبا، منهم محمد بن عيسى. فقد يقال بناء على أن الاستثناء يدل على التضعيف بأنه هذا دليل على ضعف محمد بن عيسى، إلا أنك قد عرفت في بعض المطالب الأخرى بأنه حتى لو سلمنا بتمامية الاستثناء على التضعيف فإنه لم يستثني الظاهر من الاستثناء لم يستثني ابن الوليد نفس روايات محمد بن عيسى، إنما استثنى ماذا؟ روايات محمد بن عيسى عن يونس، عن خصوص يونس بإسناد منقطع، هكذا عبر كما أشرنا. فالظاهر أن المشكلة ليس في محمد بن عيسى ذاته، بل في روايته عن يونس. وإلا لو كان المشكلة في نفس محمد بن عيسى لا وجه لاستثناء خصوص روايته عن يونس، بل لا بد أن يستثني جميع رواياته. وذكرنا أن بعضهم أشار إلى أنه هناك مشكلة في رواية محمد بن عيسى عن يونس من جهة عدم المعاصرة والطبقة، فإن تم ذلك فيكون عندنا إسناد منقطع، يوجد إسناد منقطع. إذن محمد بن عيسى في الصحيح حتى لو قبلنا بالكبرى، فإن الظاهر من الاستثناء أن ليس الاستثناء لشخصه، إنما الاستثناء لبعض رواياته. فهذا الاستثناء لا يدل على التضعيف، حتى لو بنينا على كبرى دلالة التضعيف على الاستثناء. ويوجد عندنا قلنا توثيق من الشيخ النجاشي لمحمد بن عيسى، فحينئذ التوثيق لا يعارض بشيء، فلا إشكال في السند من جهة محمد بن عيسى.
الشيخ الاستثناءات
موجودة
في كتاب مستقل؟
موجودة، اللي يبحث عن القاعدة يبحث يذكر المستثنيون من هذه القاعدة، يذكر يصفهم 30 في نفس كتاب محمد بن، في نفس غربلة الكتاب لمحمد بن عيسى يشير، يعني نفس محمد بن حسن بن الوليد يقول ما استثنيته عن، ويذكر صفهم كامل في نفس هذا، في نفس ما نقل عبارته في الاستثناء.
لكن من ثبت استثناءه بخصوصه
في على بناء على هذه التمامية الكبرى، فإنه إنه يبدل على التضعيف بالتمامية الكبرى، وإلا الكبرى أيضا محل إشكال. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى محمد بن عيسى. خب الشخص الآخر سليمان ابن جعفر المروزي، لوجود هذا الشخص في الرواية توقف غير واحد من المحققين في تمامية الرواية، لأن سليمان بن جعفر المروزي بهذا الاسم مجهول، لا وجود له في كتب الرجال والمترجمين له، فلم يتعرض له أرباب الرجال والمصنفين، فلهذا وصف هذه الرواية صاحب المدارك بأن فيها عبر مجاهيل هو، والظهر أن نظره إلى سليمان بن جعفر، لأن محمد بن عيسى ليس مجهول، أما يكون ضعيف أو ثقة، أما هو مجهول ليس بمجهول. فالظاهر أنه يقصد سليمان بن جعفر المروزي. السيد الخوئي عالج هذه المشكلة بدعوى أن المراد من سليمان بن جعفر المروزي هنا سليمان بن حفص المروزي، وهناك تصحيف في هذه النسخة، تصحيف في النسخة.
النسخة بن حفص مباشرة، يعني حتى ما
أشهر الآن بين الصحيح أن يقال سليمان بن حفص المروزي لا سليمان بن جعفر، وتوجد عندنا 3 قراء على ذلك. القرينة الأولى أنه لا يوجد عندنا كما عرفت اسم بهذا الشخص في الروايات، فلو تتبعنا جميع الروايات لا نرى شخصا بهذا الاسم يعروف أنه ينقل عنه روايات، بل المعروف هو سليمان بن حفص المروزي، فيكون هذا قرينة على تصحيف الرواية، إذ لو كان هكذا شخص موجود لابد أن يتعرض له الرجاليون إما بمدح أو قدح أو على الأقل يعنونه في كتب علم الرجال.
هل نقل
الروايات
كثيرة بحيث أنهم لابد أن،
لا، هناك أشخاص مجاهيل يتعرضون لهم في كتب الرجال ويهملون، يعني يقولون يذكرون الاسم، يعني يذكرون اسم الشخص فلان ابن فلان وماذا يسكتون عنه، يقولون لا شخص لا شيء له، لكن يعنونه باسمه في كتب الرجاليين، لا أقل أحد الكتب الثمانية في الرجال. يعني عندنا كتب ثمانية في الرجال، أربعة للمتقدمين وأربعة للمتأخرين. نلاحظ أنهم لم يذكر أحد هذا الاسم. هذا يكشف على أن الرجاليين يعني عندما نظروا إلى مثل هذه الرواية، هناك رواية أخرى ثانية أيضا، فهموا أنه لا يوجد شخص اسمه سليمان بن جعفر المروزي، إنما هذا من باب التصحيف. هذه قرينة أولى.
روايات متعددة في حق يعني
ما في
كلها، وأنه
ما في الروايتين والضال كلاهما فيهم تصحيف. هذه قرينة ثانية الآن اتضح. القرينة الثانية أنه محمد بن عيسى بن عبيد هو الذي ينقل عن سليمان، فلو تتبعنا روايات محمد بن عيسى بن عبيد فنرى أنه كثيرا ما ينقل عن سليمان بن حفص المروزي، ولم ينقل ولا في رواية واحدة عن سليمان بن ما يسمى سليمان بن جعفر المروزي.
ما قصدكم شيخنا سليمان جعفر فقط
روايتين،
لا أنه سليمان بن حفص له
رواية؟ لا، سليمان حفص ما شاء الله روايات كثيرة، 200
إيه
لا كثير. خب محمد بن عيسى بن عبيد لو تتبعنا رواياته فإنه دائما ينقل، يعني دائما إذا أراد أن ينقل عن سليمان وينقل عن أشخاص آخر، بس عن سليمان نرى ينقل عن سليمان بن حفص المروزي، ولا نرى أنه نقل في مورد عن سليمان بن جعفر المروزي إلا في هذا المورد، وقد يكون مورد آخر إلا في نفس التصحيف في كتاب الحدود الظاهر. هذه قرينة تدل على أن المراد من سليمان من هو لكثرة روايات محمد بن عيسى بن عبيد أنه سليمان بن حفص، هي قرينة ثانية. قرينة ثالثة أنه توجد عندنا نسخة أخرى للتهذيب الموجود فيها سليمان بن حفص، فتوجد نسختان، نسخة فيها سليمان بن جعفر ونسخة فيها سليمان ابن حفص، فإذا وجدت نسخة أخرى هذا يقوي احتمال التصحيف في النسخة الأولى. تفتين؟ يعني عندنا بعد تقوية هنا، عندنا نسخة أخرى في التهذيب فيها سليمان ابن حفص المروزي، هذا يقوي اشتباه النسخة الأخرى. كل هذه القرائن توجب الوثوق والاطمئنان بأنه النسخة التي فيها سليمان بن جعفر فيها تصحيف، فالصحيح أن المراد منها سليمان بن حفص المروزي. إذا قبلنا هذه القرائن، ولا هناك كلام في قبول هذه القرائن، مثل الشيخ الفياض يستشكل حسب ما لاحظته قبل 3 أيام، يعني يستشكل في هذه القرائن. على أي حال، بناء على تمامية القرائن يقع الكلام في ما هو، هل هناك دليل على وثاقة سليمان بن حفص المروزي عندما تعبنا نفسنا أنه سليمان بن حفص، هل هناك دليل على توثيقه أو لا؟ يوجد عندنا طريقان إلى توثيق سليمان بن حفص. الطريق الأول أنه موجود في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن قولوي، فبناء على كبرى أن كل من ورد في أسناد كتاب كامل الزيارات فهو ثقة، فيستفاد منه وثاقة المروزي. لكن تراجع السيد الخوئي في ماذا؟ في آخر حياته عن هذه القاعدة. طريق آخر توثيق العلامة، وتمامية قبول توثيقات العلامة مبنية أولا على قبول توثيق المتأخرين من جهة، ومن جهة أخرى عندنا مشكلة في نفس توثيقات العلامة. السيد الخوي كثير ما استشكل على العلامة في التوثيق، لأنه هو يدعي السيد الخوي أنه العلامة يرى أن العلامة يعتمد على مبنى في التوثيق غير مقبول عندنا، وهي أصالة العدالة. مر عليكم مطلب؟ خب، بدعوى أنه العلامة يبني على أن كل شيعي الأصل فيه العدالة ما لم يرد في حقه التضعيف. فادعى السيد الخوي أن العلامة يرى هذا المبنى فكل مرة يوثق احنا ما نقبل توثيق لعله مبني على هذه القاعدة، فيكون التوثيق توثيقا حسيا لا حسيا. فحتى لو قبلنا توثيقات المتأخرين لا نقبل توثيق العلامة للعلم بأن له مباني في التوثيق مما يؤدي ومبناها غير مقبول عندنا، فلا يصح الاعتماد على توثيقاته. فإذا عالجنا كلا المشكلتين، أصل هذا الإشكال عالجناه وأصل توثيق المتأخرين نقبل به، إلا أنه عند أكثر المتأخرين لا يرون حجية توثيقات المتأخرين، فحينئذ ما في طريق واضح لتوثيق المروزي سليمان بن حفص المروزي، لأنه طريقين كلاهما محل إشكال وتأمل. هذه الرواية. إذن النقطة الثانية، عندما نقحنا أنه سليمان بن حفص وقعنا في مشكلة أخرى في توثيق سليمان بن حفص. النقطة الثالثة في السند، أن هذه الرواية رواية مضمرة، حيث جاء فيها سمعته يقول. خب أنت سمعت من يا مروزي؟ سمعت الإمام؟ سمعت سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا.
ما ذكر
من سمع من. الإضمار مو فقط في السؤال، حتى في السماع. هو أنت سمعت من؟ ما قال سمعت الإمام يقول، ما قال قلت قال الإمام. إذن هنا الرواية رواية مضمرة، سمعت من أيها المروزي يقول. فحينئذ يقع الكلام أن مضمرات المروزي تامة أو ليست بتامة. أشرنا في الفقه الاستدلالي في قواعد الرجال إلى أنه إشكال الأضمار له ماذا مبنيان في حله. المبنى الأول المعروف والمشهور بينهم أنه الإضمار إذا كان من الجليل ومن الأجلاء فحينئذ نعالج هذا الإضمار، لكن لم يثبت أن المروزي من الأجلاء، عندنا إشكال في أصل وثاقته، فضلا عن أن يكون جليلا. في لو راجعنا الترجمة، لو راجعنا كذا، لا قرين على أنه من الأجلاء، واضح. فبالتالي ليس هو مثل زرارة محمد بن مسلم لكي نعالج إشكال الأضمار فيه. هذا أولا. المبنى الثاني أنه الذي ذكره الشيخ الإيرواني، تذكرون المطلب، أنه النتيجة التي توصلنا إليها أنه كل إمامي تقبل مضمراته بالتبيان الذي ذكرناه سابقا، قربنا يعني هو ذكره قربنا سابقا. والمروزي حسب تتبع الترجمة الظاهر أنه إمامي من أصحاب الإمام الرضا والكاظم كما قيل. فإذا قبلنا الفكرة التي ذكرها الشيخ الإيرواني قد نعالج هذا الإشكال من ناحية السند. وأكثرهم توقف في السند من جهة أصل وثاقة المروزي وإضمار الرواية. الإضمار عندهم إشكال فيه. خب إذن هذه الرواية من حيث السند. أما الكلام في الدلالة، قال سمعته يقول.
وش فيتنا الإضمار بعد، يعني وش فيتنا علاج مسألة الإضمار بعد عدم
وضوح توثيق؟ لا يعني احنا نتكلم عن مشاكل عامة، لو حللنا التوثيق، لو اثبتنا وثاقته يعني الشخص، نأتي لمشكلة اخرى في الرواية، نأتي لمسألة الإضمار لابد ان نعالجه. الان نذكر المشاكل التي في الرواية، بعد ذلك المحقق هو الذي بعد ذلك يعني يبين انه انا اقبل اي اشكال وكذا. خب قال اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس، هذا محل الشاهد، الذيل، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. استدلال بالرواية بذيلها. الرواية تعرضت إلى عدة مطالب أربعة. أولا دلت على أن تمضمض الصائم في شهر رمضان متعمدا بحيث يدخل إلى الحلق، هذا الأمر الأول. الثاني الاستنشاق متعمدا بحيث يدخل إلى الحلق، شم رائحة غليظة بحيث يدخل إلى الأنف، كنس البيت فيدخل إلى الأنف غبار، ثبتت عليه الكفارة والقضاء والإفطار فأنه مفطر. ومحل الشهر في أي حيثية؟ أي مقطع، المقطع الراء، من كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فدلت الرواية على أن دخول الغبار إلى ماذا؟ إلى الحلق موجب للكفارة والإفطار. إلا أنه أشكل في دلالة الرواية بعد هذا التقريب أنه احتوت على مطالب لا يمكن قبولها، حيث تدل هذه الرواية على ما لا يقول به الفقهاء، وهو أنه التمضمض في شهر رمضان أو الاستنشاق أو شم الرائحة الغليظة موجب للإفطار، يعني إذا شم رائحة غليظة ودخلت الرائحة أنفه يوجب الإفطار، هذا لا يقول به الفقهاء. كذلك لو استنشق شيئا ودخلت مثلا ماذا، استنشق رائحة ودخلت إلى ماذا، إلى أنفه، لا يقرن بالإفطار. فالرواية تضمنت مطالب لا يقول الفقهاء بها، فهذا موجب لسقوطها عن الحجية. خب، أجيب عن ذلك بأنه هذا الإشكال ليس بتام لكبرى قبول التفكيك في الحجية في مدلول الرواية الواحد، في مداليل سف الله، في المداليل المختلفة للرواية. فإن الرواية كما عرفت احتوت على أربع مطالب. نقول المشكلة في مطالب مثلا ثلاثة، فنرفع يدنا عن هذه المشاكل ونبقي على ظاهر كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار. واضح؟ هاي شوف، دخل في أنفه وحلقه، هذا إشارة، هذا قيد إلى وين؟ إلى كنس بيتا. من هنا المشكلة تصير. هناك رواية تقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة، ما فيني فدخل في أنفه. لو قلنا فدخل في حلقة مثلا المضمضة، هذا شوية تنبلع. لكن هو يقول لا، أو كنس بيتا فدخل في أنفه، هي دخل في أنفه وحلقه، هذا لاحظ إلى كنسل البيت. فالرواية على أن مطلق التمضمض، مطلق الاستنشاق، الشم الرائحة الغليظة، مع أن هذا قطعا ليس من المفطرات بالتسالم يعني، والارتكاز الفقهي وارتكاز المتشرعي. إلا أنه هي قضية التفكيك في الحجية، هل التطبيقها في المقام تام أو ليس بتام؟ الشيخ الإيرواني في الفقه الاستدلالي وغيره أيضا، لعله غير واحد أيضا من الفقهاء، لا يقبلون تطبيق التفكيك في الحجية دائما، وذلك أنه أنا ما أقدر إلى التفصيل، أنت بس الحين كأن ذكرت التفكير في الحجية فنذكر هذا المطلب. هناك ثلاث حالات، هناك ثلاث حالات في التعبير في النصوص. تارة يكون عندنا كما أشرنا في الفقه الاستدلالي مدلولان طوليان، تذكرون، وتارة مدلولان عرضيان. قلنا أن التفكيك في الحجية لا يجري في المدلولين الطوليين، يعني مدلول مطابقي ومدلول التزامي. فنسأل، هل تجري قاعدة التفكيك في الحجية في المدلولين العرضيين مطلقا أو أنه فيه تفصيل؟ المدلولان العرضيان لهما حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذان المدلولان مدلول عليهما بجملتين مستقلتين بحيث يكون الموضوع والمحمول جملة ثم الموضوع والمحمول جملة أخرى، كأننا شفت فقه استدلال إلى ذلك. فتقول مثلا أكرم الفقيه وأكرم العادل وأكرم النحوي وأكرم الجار، فأكرر الموضوع والمحمول، فهي جمل مستقلة ما يتحدون في المحمول، كل واحد له موضوع ومحمول مستقل، فيسمونها ماذا؟ جمل منفصلة. تارة يكون عندنا لا، تارة يكون عندنا موضوعات مختلفة والمحمول واحد، الفقيه والعالم والجار وكذا، أكرمه. فتوجد عندنا موضوعات مختلفة ومحمول واحد. من يقبل كبرى التفكيك في الحجية لا يستشكل في تطبيقها في المورد الأول إذا كان عندك موضوع محمول، فنقول نرفع عن الجملة الأولى المدلول الأول ونبقي المدلول الثاني. فقاعدة التفكيك في الحجية إذا قبلناها قد يقال نسلمها في المورد الأول، أما في المورد الثاني قد يقال لا نسلمها، لا نسلم ذلك، لأنه يلزم اختلال السياق. مثلا تقول الفقيه الفقيه والجار والقرشي أكرمه، لو دل دليل على أن الجار لا يجب إكرامه، هل أقول أفكك في الحجية أقول هذا أكرمه بالنسبة إلى الجار محمول على الاستحباب، لكن بالنسبة إلى الفقيه وغيره محمول على الوجوب، فماذا؟ فيلزم التفكيك في سياق أكرمه، أن أكرمه تدل على مدلولين، تارة تدل على المستحباب وتارة تدل على الوجوب، هل هذا مقبول أو غير مقبول؟ هذا الشيخ الإيرواني أشكل هنا، وبعضهم أشكل أيضا أن هذا التفكيك في الحجية غير عرفي، لأنه يلزم منه اختلال السياق بحيث يحمل المحمول تارة على الوجوب وتارة على الاستحباب، هذا مش مشكل. فهنا تأمل في التفكيك في الحجية. فالرواية فيها هذه المشكلة أيضا الدلالية، فإن قبلناها فبها ونعمت، وإلا فمحل إشكال. لكن المشهور يعني ما عندنا رواية أخرى تدعى المفطرة الغبار إلا هذه الرواية الآن. الرواية الثانية بالعكس تدل على جواز الآن. هذا الرواية الأولى التي يتمسك بها الأعلام على مفطرية الغبار. لو سلمنا تمامية السند والدلالة، هذه آخر مطلب الوقت، لو سلمنا تمامية السند والدلالة فإنه قد يقال توجد رواية معارضة لهذه الرواية، وهي الحديث الثاني في نفس الباب، الحديث الثاني في الباب 22 رقم الحديث 12851. الحديث من حيث السند موثق، الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، رواية الفطحية عن عمر بن سعيد المدائني عن الرضا عليه السلام. إذن عمر بن سعيد المدائني إمامي، وإلا الفطحية ما يقول عن الرضا، التفتين أنه يقفون عند موسى ابن جعفر، هذا ما فيها بعد عمر بن سعيد المدائني ينقل عن من؟ ينقل عن مصدق بن صدقة، ينقل عن كذا، لا ينقل عن الرضا.
هذا الشيخ ما يحتمل أنه يعني إما توبت مثلا بعضهم
أو لا، عمر بن سعيد المدائني ثق إمامي ينقل عن الرضا ما في إشكال، أما ابن فضال ينقل عن عمر بن سعيد ما في إشكال.
نفس الفطحية يعني أنه هم لا يقولون بإمامة الإمام، كيف ينقلون عنهم؟
ما في ثبت أنه ينقلوا عنه، اللي في رواية يمكن واحدة حق واحد منهم، هذه ما يروي عن الرضا، هي عمر بن سعيد المدائني إمامي.
لا أقصد هم الفطحية
ما ينقلوا عن الإمام الرضا، عن الإمام الكاظم
ما ينقلون، فإذا لا يقولون بإمامته كيف ينقلون عما ينقل عن الإمام الرضا؟
ما في يعني ما في مانع، يعني ما في مانع في مثل هذه الحالة.
فقال إن هذا مثلا قبل انحرافهم مثلا أو مثلا بعد توبتهم،
ما الظاهر أنهم ثبت لهم توبة
على حال قبل الانحراف
يعني ما يعني ما في ثمرة لتحقيق البحث بشكل الآن كبير. هو في بحث في هذا الجهة، أما بأدخل فيها نطول. فقط أقرأ الرواية لو نخليها غدا، الرواية المعارضة نشوفها
عشان ما سنأخذها بشكل
موسع خير إن شاء الله، غدا إن شاء الله يقع الكلام في هذه الرواية وفي علاج 12851. كيف نجمع بين هذه الرواية وبين رواية ماذا؟ رواية الأولى التي قرأناها. هناك جمعان، جمع صاحب الوسائل المستمسك وجمع السيد الخوئي، نشير إليهما. وإذا إنكم تحبون ندخل في طريقة الجمع بشكل مفصل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.